الشيخ الجليل بدر الدين الحسني. لا تلوم الماضي فإنه جميل لولا أن شوهته العقول الفاسدة والقلوب الحاقدة. لقد صنع حكم الأسد الطاغية سجنا من الأوهام، ودعمه بقضبان من الكذب والتدليس، وأحاطه بعسكر الإعلام المتحزب ليلمع رموزا لا يمكن أن يفخر بها الإنسان الوطني فضلا عن غيره. فظهرت لنا شخصيات قالوا أنها قادت الثورة السورية ضد المحتل الفرنسي، وتعمدوا تهميش شخصيات أخرى لم تغفل ذكرها الكتب والقراطيس. ومن القادة العظماء الذين نذكر فضلهم وأثرهم في تفجير الثورة السورية الشيخ الجليل بدر الدين الحسني. ولد بدر الدين الحسني في دمشق سنة 1850، كانت ولادته لأبوين فاضلين. نشأ في حجر والده وقد أتم حفظ القرآن الكريم وتعلم الكتابة وهو ابن 7 سنين، ثم أخذ في مبادئ العلوم. ولما توفي والده كان له من العمر 12 سنة، فجلس في غرفة والده في دار الحديث الأشرفية يطالع الكتب ويحفظ المتون بأنواع الفنون، وقد حفظ 20,000 بيت من متون العلم المختلفة. بلغ 20 من عمره وقد زادت مؤلفاته عن 40 مؤلف، وله الباع الطويل والقدم الراسخة في كل العلوم حتى الرياضيات العالية
والحكمة والفلسفة والطب والهيئة والجغرافيا والهندسة والنحو والبلاغة وغيرها من علوم العربية. ولما جاوز 30 من عمره شرع في درسه العام في جامع السادات،
فلما كثر الخلق عليه انتقل إلى جامع سنان باشا، فلما ضاق المسجد بالناس انتقل إلى الجامع الأموي، فأجاد وأفاد حتى أخذ بمجامع قلوب السامعين من ولاة وحكام وعلماء وخطباء وأدباء،
وكثيرا ما يحضر درسه الحكام والقضاة وغيرهم،
ونبغ في علم الحديث نبوغا عظيما حتى لقبوه بالمحدث الأكبر، وهو لقب لم يمنح لأحد من علماء الحديث قبله. تزوج الشيخ بدر الدين السيدة رقية بنت أحد مشايخه الشيخ محي الدين العاني، ورزق منها 8 أولاد، أحدهم تاج الدين و6 بنات. صدر أمر السلطان عبد الحميد إليه بالتدريس تحت قبة النصر في المسجد الأموي، وكان لا يجلس تحتها إلا شيخ علماء الشام وفق التقليد المتبع منذ بناء الجامع. كان الشيخ بدر الدين تقيا ورعا صواما زاهدا، وكان قوي الشخصية ذا عزة وترفع عن أهل الدنيا، وكان يراسل الملوك والرؤساء ويحثهم على إقامة العدل وتطبيق الشريعة والابتعاد عن الأهواء والمنازعات، وكان شديد التواضع متحليا بمكارم الأخلاق، لا يفرق في ذلك بين المسلم وغيره، وله في معاملة غير المسلمين قصص مشهورة جعلته موضع احترام بابا روما وبطارقة الأرثوذكس. وبهذه الأخلاق اكتسب الشيخ بدر الدين مكانة كبيرة في الناس، حتى إنه لما أعلن السلطان عبد الحميد دستور سنة 1904 أشيع في بلاد الشام أن خليفة المسلمين سيكون الشيخ بدر الدين. شهد الشيخ أحداث الحرب العالمية الأولى وما أعقبها من آثار في البلاد العربية جعلت الشيخ بدر الدين يدخل معترك الأحداث السياسية، فرجل الدين وصاحب العلم لا يمكن أن يكون بعيدا عن آلام شعبه وما يحاك لأمته من مؤامرات يراد بها إدخال ثقافة غريبة عن الدين والمجتمع، ناهيك عن معنى الاحتلال الذي يرفضه الإسلام ويأنفه العربي. فحين هاجم الفرنسيون سوريا دعا الناس إلى قتالهم، ولما احتلوا سوريا رفض زيارة الجنرال غورو له واستقباله، وأخذ يحرض الناس على الجهاد ويحضهم على عدم دفع الضرائب ويفتي بتحريم التعامل مع الفرنسيين، وطاف في المدن السورية يبث هذه الدعوة، فسبقت دعوته إلى الحرية غيره بسنوات. وكان الشيخ يغذي الثورة السورية عام 1925 بما يجمعه تلاميذه ومريدوه من أموال الأغنياء، كما كان يمدها بفكره بوساطة محمد الأشمر وحسن الخراط، وهؤلاء كانوا كقادة فصائل في يومنا هذا، وكان يحضران إلى منزله ليلا لينقلا إليه الأخبار، بل كان للثورة محكمة تطبق الشريعة وتتوج أحكامها باسم إمام المسلمين المحدث الأكبر محمد بدر الدين الحسني.
لقد كان الشيخ بدر الدين الحسني رحمه الله موقد شرارة الثورة السورية
وموجه قادتها، وكان همه أن تنعم بلده بالحرية والاستقلال، وقد أرخ لدوره فيها الأستاذ محمد رياض المالح حيث يقول: لقد رحل مولانا المحدث الأكبر ضمن المدن الشامية حاثا على الثورة ضد الفرنسيين، وكان لشدة هذه الثورة ما أقلق حكومة باريس التي قدمت تقريرا على شكل شكوى إلى عصبة الأمم تشكو من أثر مولانا المحدث الأكبر على نشاط الثوار، وأنه هو المغذي الحقيقي للثورة ماديا ومعنويا، وأن أثره في البلاد هو الذي فجر الثورة. ولم يهدأ الشيخ من جولاته الثورية لتوجيه النخب والرجالات، فقصد دمشق متجها إلى حمص مرورا بحماة، حيث وصل إلى حلب وزار إدلب ثم بعلبك وبيروت، وبعد جولاته اندلعت الثورة السورية من أقصى البلاد حتى أدناها، وهب الفرنسيون بقواتهم المدججة يضربون دمشق ويحرقون أكثر البيوت، وثارت المظاهرات في الوطن العربي تأييدا للشعب السوري، واجتمعت لجنة لمناصرة سوريا في القاهرة. وهنا قام الثوار بتهديد القوات الفرنسية بأنه إذا لم توقف السلطات الفرنسية ضرب دمشق فإنهم سيقتحمون دمشق ويبايعون الشيخ بدر الدين بالخلافة الإسلامية، ويدعون جميع مسلمي الأرض إلى الجهاد المقدس تحت لوائه، وستكون دمشق مقبرة للفرنسيين. وليس في هذا أكبر دلالة على أثر الشيخ ومكانته ليس في سوريا فقط بل في الوطن العربي. وأكد العلامة علي الطنطاوي رحمه الله في مذكراته هذا المعنى بقوله: وكانت هذه الجولة هي الشرارة التي أشعلت الثورة، لا أقول هذا من عندي ولا نقلا عن الثقات العارفين مشايخي وصحبي، كلهم يعرف هذا ويعرف كل من أدرك تلك الأيام، ولكن أنقله عن تقرير رسمي لمندوب المفوض السامي الفرنسي. توفي الشيخ بدر الدين الحسني يوم الجمعة ربيع الأول سنة 1354 للهجرة، الموافق لسنة 1935 للميلاد، وقد دفن في تربة باب الصغير بدمشق، وخرج نعشه مجللا بغطاء أبيض بسيط حسب وصيته، ومشت دمشق وراءه بموكب رسمي وشعبي. لقد بقي الخط الوطني للأسف في كل كتاباته عن سوريا يتجاهل الدور الإسلامي الكبير في الثورة، ويغفل ما قدمه المسلمون في سبيل تحرير سوريا على مستوى الزعماء الكبار كأمثال الشيخ بدر الدين الحسني والشيخ الأشمر والشيخ مصطفى خليلي، وعلى مستوى القيادات الميدانية وعلى مستوى الدعم الجماهيري، وهم السواد الأعظم، ويعيد أسباب النصر كلها إلى القادة الوطنيين، حتى جاءت الكتابات عن عالم الأمة الشيخ بدر الدين الحسني، وأسندت إليه رحمه الله تفجير الثورة، فكان شيخا إسلاميا ورمزا وطنيا بحق. ورغم ما قدمه الشيخ لأمته وأهله وبلده سوريا، ورغم إخلاصه لقضية شعب عانى من ظلم المحتل الفرنسي، إلا أن حزب البعث الأسدي الحقود همش عن عمد دور الشيخ في إشعال الثورة السورية، وطمس ذكره من المناهج والكتب والتاريخ، وحصر زعامة الثورة في صالح العلي قاطع الطريق ولص الجبل وغيره ممن لا يمثلون واجهة وطنية حقيقية يفتخر بها أبناء سوريا، فلا نامت أعين الجبناء ولا عاش على أرضي ظلوم حاقد.